المشاهدين أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عن كثب. مواضيعنا لهذا الأسبوع: مركز سان للأبحاث النووية وأضخم الآلات لرصد ودراسة أصغر الجسيمات. الطاقة الشمسية البديل الأمثل للحصول على طاقة رخيصة ونظيفة. النباتات ولغتها الخاصة في التحذير من الأخطار. تقنية جديدة لصيانة محركات الطائرات تخفض من تكاليف التنقل الجوي مستقبلا. تبنى وتشيد أضخم مراكز الأبحاث العلمية لدراسة وبحث أصغر الأجزاء والجسيمات على الإطلاق. أحد هذه الصروح العلمية هو المختبر الأوروبي للأبحاث النووية سيرن في مدينة جنيف في سويسرا، والذي يعتبر أحد الميادين الأساسية في مجال الأبحاث النووية، وتجرى فيه أدق الاختبارات لاختراق أسرار المادة، وذلك من خلال صدم الأنوية والجسيمات الفائقة السرعة ببعضها البعض. في التقرير التالي: مختبر سيرن للأبحاث النووية وخمسون عاما على تأسيسه.
كرة بليارد تقترب وهدفها بناء مثلث من الكرات، والآن يحدث شيء غريب جدا، تحول غامض. المادة تتحول إلى أشياء جديدة، شيء مماثل يحدث هنا يوميا بالقرب من مدينة جنيف في سويسرا، وتحديدا في المركز الأوروبي للأبحاث النووية، أحد أكبر مراكز البحث العلمي على الصعيد العالمي. هنا تدور الجسيمات في مدار دائري الشكل يبلغ طوله 27 كيلومترا، وبسرعة قريبة من سرعة الضوء تسير هذه الجسيمات في قناة تمتد داخل نفق على عمق كبير. وقد صممت هذه القناة المهولة لتسرع فيها أصغر الجسيمات بشكل مستمر ودون معوقات. تبدأ الجسيمات بالتسارع لتبلغ سرعات عالية جدا، وفجأة يحدث تصادم عنيف. تتحرر عنه طاقة هائلة جدا تتحطم بفعلها الجسيمات مرة أخرى منتجة جسيمات جديدة. ويرجح علماء الفيزياء أن يكون هذا التصادم مشابها لذلك الذي حدث لحظة نشوء الكون. ولاستحالة رؤية هذا الانفجار الضخم، يحاول العلماء تتبع آثار الجسيمات لحظة حدوثه. وتقوم بجمع والتقاط الجسيمات أدوات كشف ضخمة بحجم منزل تتميز بسرعتها العالية، ذلك أن الجسيمات المتولدة جراء الانفجار تختفي بعد أجزاء قليلة من الثانية، ولذا لابد من رصدها وقياس مسارها خلال هذا الوقت الضئيل. وبهذه الطريقة يحاول العلماء استنباط خصائص هذه الجسيمات وكبر حجمها ومدى سرعتها. هكذا تم بناء مضمار التسارع للجسيمات الذرية، وذلك بحفر نفق في الصخر على عمق 130 مترا، مشروع علمي وبحثي ضخم لدراسة أصغر الجسيمات على الإطلاق، استثمر فيه الكثير من الوقت والجهد، وقدرت تكلفته بالمليارات. قبل 60 عاما أجريت أولى التجارب في المركز الأوروبي للأبحاث النووية، وفي غضون ذلك تم تجديد حلقات قناة المسرع، ومن المقرر أن يباشر مسرع عملاق للجسيمات عمله في العام المقبل، وقد بلغت تكلفته 3 مليارات يورو. وبواسطة هذا المسرع سيكون بوسع الباحثين صدم الجسيمات ببعضها البعض بطاقة عالية جدا لم يتمكنوا من بلوغها في السابق. وتسرع الجسيمات عبر هذه القنوات المفرغة من الهواء، وتقوم مجلات مغناطيسية بتسييرها وتوجيهها بشكل دوراني. ويسعى العلماء من خلال هذه الأجهزة الضخمة عالية التقنية إلى الحصول على إجابات مقنعة لكثير من التساؤلات، منها: لماذا للجسيمات حجم؟ ولماذا تختلف عن بعضها البعض؟ وما هي المادة والمادة المضادة؟ تبلغ درجة حرارة هذا الجهاز رقما قياسيا، إذ يتم تبريده إلى درجة 271 تحت الصفر، أي أقل بدرجة واحدة فقط من درجة حرارة الفضاء، وهو ما يؤدي إلى انكماش قنوات المسرع حوالي 10 سنتيمترات. ومن خلال مسرع الجسيمات الجديد العملاق يأمل الباحثون في حل لغز ما يعرف بالانفجار العظيم ومعرفة ما جرى لحظة وقوعه. من المعروف أن أجسامنا تتكون من ذرات تتكون بدورها من بروتونات ونيوترونات وإلكترونات حالها حال الكون، ولا يستطيع أحد رؤية الجسيمات الأولية داخل الذرة، ولكن ربما رصدها بواسطة أكبر ميكروسكوب في العالم إنجاز التعبير في المركز الأوروبي للأبحاث النووية.
يعول الكثيرون على الطاقة الشمسية في المستقبل لتوليد الطاقة الكهربائية على نطاق تجاري واسع، باعتبارها أهم مصادر الطاقة المتجددة التي لا تنضب، وإحدى مصادر الطاقة النظيفة والبديلة للفحم والنفط والغاز والطاقة النووية. وبالرغم من دخول هذه التقنية الحديثة إلى الحيز التطبيقي، إلا أن القدرة التحويلية للخلايا الشمسية ما تزال متواضعة جدا، أي أن نسبة الطاقة الشمسية الداخلة إلى الخلايا والتي يتم تحويلها إلى تيار كهربائي ما تزال بسيطة. في التقرير التالي سنسلط الضوء على آخر التطورات في مجال الطاقة الشمسية.
تلك الدوائر الصغيرة هي ما يميز الخلايا الشمسية الجديدة. إنها عدسات اخترعت في البدء كي تستخدم في البواعث الضوئية الكاشفة، فمهمتها الأصلية هي تكثيف الضوء، وهي الآن في وظيفتها الجديدة تكثف الضوء أيضا، لكن إلى نسب صغيرة جدا. تركب حاليا أعداد كبيرة منها جنبا إلى جنب لتجمع ضوء الشمس على رقعة صغيرة تعتبر قلب اللوح الشمسي، إنها الطبقة الحساسة للضوء. تحول هذه الطبقة الضوء القادم من الشمس إلى تيار كهربائي، لكنها وللأسف لا تحول سوى 10 إلى 15% من ضوء الشمس إلى كهرباء، بينما تضيع النسبة المتبقية. ترفع مثل هذه العدسات من نسبة ضوء الشمس المستغل في إنتاج الطاقة إلى 35%. هنا تصنع الألواح الشمسية الجديدة. تتولى آلات أوتوماتيكية وضع الألواح على قاعدة أساسية، بعدها ترفق بمولدات صغيرة للطاقة. بواسطة المجهر يتم التأكد من أن العدسات موضوعة في مكانها الصحيح، كما يتم فحص مرور التيار، ويتولى الكمبيوتر قياس نسبة الضوء المسلط على اللوح وبالتالي كمية الضوء التي تحول إلى تيار كهربائي. تؤكد كل هذه الاختبارات الدقيقة أن تركيز ضوء الشمس من خلال العدسات على اللوح الشمسي يساعد على الاستفادة من 35% من ضوء الشمس. إنه كشف تقني هائل يخول لنا الحصول على طاقة نظيفة بثمن منخفض. الشيء السلبي الوحيد في هذه التقنية هو أن الألواح يجب دائما أن تنتصب في اتجاه الشمس، فأشعة الشمس المائلة لا تفيد في شيء، لذا يجب أن تميل الألواح الشمسية حيث مالت الشمس. لحل هذه المشكلة ابتكر العلماء محركا صغيرا للغرض ذاته، ورغم ذلك يبقى توظيف العدسات في توليد الطاقة الشمسية التقنية الأرخص في مجال توليد الكهرباء من أشعة الشمس.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تطرقنا في الحلقة الماضية إلى بعض أنواع النباتات والوسائل التي تستخدمها في الدفاع عن نفسها في صد أعدائها من الكائنات الحية الأخرى. في حلقة هذا الأسبوع سنتطرق إلى نتائج أبحاث جديدة ومثيرة تشير إلى قدرة النباتات على التخاطب مع بعضها البعض وتبادل المعلومات فيما بينها.
هذه هي التجربة العلمية الأكثر غرابة. قلم فولاذي يعامل بخشونة ورقة تبغ لعدة ساعات، وبتوجيه من الكمبيوتر يستطيع الجهاز محاكاة الضربة الواحدة والضرب لساعات عدة. تريد هاتان العالمتان في معهد ماكس بلانك للأكولوجيا الكيميائية في مدينة يينا الألمانية معرفة رد فعل نبتة التبغ، فوضعت الورقة داخل إطار فوقه غطاء صغير محكم. وتشفطان بهذا الأنبوب المواد ذات الرائحة التي تفرزها النبتة. يحلل جهاز استشراب غازي عناصر هذه المواد ذات الرائحة. يواجه العلماء غالبا تشكيلة مألوفة من الروائح التي تفرزها النبتة عندما تلاحظ أن هناك من يقضم أوراقها، وإذا اخترقت الورقة حبة برد فلا تتفاعل النبتة ولا تفرز روائح. تبين للعلماء أن النبتة لا تتفاعل مع كل مهاجم إلا بعد أن تتعرض لهجوم منتظم، وهذه استراتيجية معقولة إذ قبل ذلك لا يكون الأمر مجديا، وتفضل استثمار طاقاتها في تكوين جذور وأوراق جديدة بدل هدرها في بناء جزيئيات دفاعية. توصل العلماء إلى اكتشاف مفاجئ آخر يتمثل في أن النباتات مثل نبتة التبغ تفرز مواد شبيهة بالهرمونات عندما تتعرض للقضم، تتولى مهمة تنبيه النبتة كلها في ثوان قليلة، كما أنها تستنجد بعدو عدوها وترسل روائح كإشارات تنقلها الرياح بسرعة. ومن المحتمل أن تكون هذه أسرع طريقة لنقل المعلومات النباتية.
يهمنا أن نعرف مثلا كيف تفرز النباتات تفاعلات متطايرة تجتذب أعداء الحشرة لمهاجمتها، ولو أمكن تطبيق ذلك على نطاق واسع في الزراعة لاستطعنا أن نزرع أشجارا حول حقولنا لتعيش فوقها الحشرات المفترسة ونخلص الحقول من الحشرات الضارة.
تلتقط الحشرات الروائح بواسطة قرون استشعار شبيهة بالهوائيات ذات الأسطح الواسعة، وتحت المجهر يرى الإنسان بينها شعيرات صغيرة للتحكم بالتقاط كل رائحة، ولذلك تطير بخطوط متعرجة كي لا تضيع أي رائحة. يريد ماركو شوبرت معرفة كيف تدرك الحشرات الروائح وما هي المواد المهمة، ولذلك ثبت عثة حرير بشمع في أنبوب وكشف عن دماغها بشق صغير. تتفاعل الحيوانات الصغيرة بحساسية مفرطة مع كثير من المواد المتطايرة وتحللها كيميائيا وتحدد أيضا الوجهة التي تأتي منها، وتتفاعل قرون الاستشعار مع عدد قليل من الجزيئيات بينما يحتاج العلماء إلى عدد كبير من المعدات باهظة التكاليف. تحت مجهر خاص يفحص العالم حشرة ملونة بلون يتفاعل مع إيونات الكالسيوم ذات نور إشعاعي. ويمرر داخل الأنبوب الزجاجي روائح تتموج حول قرون الاستشعار للحشرة. يشاهد ماركو شوبرت النتيجة بعد قليل على الشاشة، نموذج تفاعل في دماغ عثة الحرير عندما تتغير درجة تركيز إيونات الكالسيوم التي تبين أيضا نشاط الخلايا العصبية مثلا عندما تلتقط قرون الاستشعار جزيئا من الروائح، ولكل رائحة نموذج تفاعل آخر، وهذا يتم بسرعة مدهشة.
تكتفي الحشرة بجزيء واحد فقط من الرائحة لتتفاعل بشكل محدد، وهذا الجزيء لن يكون كافيا للإنسان لإدراك الرائحة، وتبلغ حساسية هذه الحشرات درجة كما لو أننا ألقينا بكيلوغرام من السكر في بحيرة كونستانس الكبيرة واستطعنا تذوقه، عندها سنكون جيدين مثل بعض الحشرات.
يبدي العلماء دهشة كبيرة بالطرق البارعة لتفاعل النباتات عندما تقضمها حشرات، وتحذر حتى النباتات الأخرى من ذلك لتستطيع التفاعل بسرعة أكبر في حالة الهجوم عليها.
نراقب هنا مرحلة متطورة من صراع طويل بين مجموعتين من الكائنات الحية، ونعتقد أن العمليات الكيميائية التي نختبرها والنماذج الخاصة التي نشاهدها قد تطورت بناء على ضغط تطور هائل على النباتات وتفاعلاتها.
يحلل علماء النبات لغة النباتات السرية، ويحاول علماء الجينات حتى استغلال هذه اللغة في مجال مكافحة الحشرات الضارة، لا سيما أن النباتات المفيدة مثل الذرة الصفراء قد فقدت لغتها إثر تربية أنواع أقوى، وربما يعيدها العلماء لها مجددا.
بالرغم من وقوع حوادث الطائرات التي تكلف أرواح المئات من الناس، يبقى السفر الجوي أكثر وسائل النقل أمانا، وخصوصا إذا ما تمت مقارنة حوادث الطائرات بحوادث السيارات. من جهتها تحرص شركات الطيران على إخضاع أساطيلها لعمليات صيانة وفحص دوريين، وهو ما يكلفها أموالا طائلة. ولإنجاز هذه المهمة بطريقة أسرع وأرخص، ابتكر المهندسون تقنية جديدة يلعب فيها الضوء الدور الأساسي.
هكذا يبدو محرك طائرة النفاث من الداخل، وهذه الريشات الفولاذية المثبتة على محوره تمكن الطائرة من الارتفاع والتحليق في الجو، فهي تدور حوالي 30,000 مرة في الدقيقة الواحدة وتدخل الهواء إلى غرفة الاحتراق، ولذا فعليها تحمل ضغط عال ودرجات حرارة مرتفعة قد تصل إلى 1200 درجة مئوية. لا غرابة إذن أن تخضع هذه الريشات إلى صيانة وتبديل دوريين. يقوم المهندسون بفحص ريشات التوربين والتأكد من عدم تآكلها ومدى حاجتها إلى الصيانة أو التبديل، ويتم تثبيت الريشات يدويا الواحدة تلو الأخرى على محور المحرك، وهي عملية شاقة وتكلف الكثير من الوقت. تستخدم في المحركات الحديثة ريشات تخرط من قطعة واحدة من التيتان، ما يساهم في تخفيف وزن المحرك بنسبة 30%، لكن إحدى مساوئ هذه الريشات هي وجوب استبدالها بالكامل في حال تعرض واحدة منها لضرر ما، وهو أمر مكلف للغاية لعدم توفر مادة التيتان الخام بشكل وافر في الأسواق. نجح مركز فراونهوفر لأبحاث الليزر في مدينة آخن الألمانية في ابتكار تقنية جديدة تعتمد جهاز لحام يعمل بالليزر، يمكن بواسطته إصلاح وصيانة ريشات التوربين بتكلفة أقل. هذه التقنية بغاية البساطة، فكل ما يحتاجه المهندسون هنا هو مسحوق معدني من المادة المكونة للريشات وجهاز اللحام الليزري، وبدقة عالية يصوب شعاع الليزر باتجاه المسحوق المعدني، ويبدأ بصهره حتى يتحد مع المادة الموضوع عليها ويصبح صلبا جدا. يمكن وضع المسحوق حسب الشكل المطلوب بشكل أوتوماتيكي وبدقة عالية، حتى على شكل طبقات يتراوح سمكها ما بين مليمترات قليلة وعدة سنتيمترات. ما قد يبدو سهلا هنا هو نتاج 5 سنوات من الأبحاث المكثفة في هذا المجال. في الواقع إن تقنية اللحام بالليزر ليست جديدة، ولكنها لم تكن في السابق ممكنة إلا داخل غرفة مغلقة باستخدام غاز خاص، وهو ما كان يحد من حجم القطع المصنعة ويرفع من تكاليف الإنتاج. أما الآن فقد طور الباحثون فوهات جديدة مبطنة تقوم بخلط الغاز بالمسحوق المعدني، تعمل أوتوماتيكيا وقد تستخدم مستقبلا في تطبيقات مختلفة. وتلعب الطريقة التي يضاف فيها المسحوق المعدني أثناء عملية الصهر دورا مهما جدا، فهي تحدد مدى كفاءته وخشونته. إذن وبفضل التقنية الجديدة يمكن اختزال الوقت اللازم لإصلاح محرك النفاث بشكل كبير وخفض تكاليف تصليحه وصيانته بنسبة تصل إلى 40%، وهو ما قد يخفض من تكاليف التنقل الجوي مستقبلا.
في فقرة سريعا لهذا الأسبوع سنرى معا من أين يكتسب الدم لونه الأحمر.
أحمر لون الدم الذي يسري في عروق الإنسان والحيوان. باستمرار يضخ القلب ما بين 5 و6 لترات من الدم عبر شبكة واسعة من العروق، وتقدر المسافة الإجمالية التي يقطعها السائل الأحمر في جسمنا ب95,000 كيلومتر، أي ما يعادل دورتين حول الأرض. يكتسب الدم لونه الأحمر من مادة خضاب الدم أو الهيموغلوبين، وهي مادة تحتوي على الحديد، ومن دونها سيكون لون الدم أبيض كالحليب، كما تتولى نقل الأكسجين إلى أعضاء الجسد جميعها. تعتبر كريات الدم الحمراء الخلايا الوحيدة في جسمنا التي لا تملك نواة، لذلك لا تعيش طويلا بل تموت وتحل محلها أخرى جديدة بشكل سريع.
وبهذا نأتي أعزائي المشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عن كثب، حتى نلقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.